وسلم: أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. والتفصيل إذا كان على وجه التنفس أو الحمية والعصبية، والتفضيل إذا كان على وجه التنفس أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، بل أن تكون المسألة مختلفا فيها بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك.
قصد الفضل يعني في بعض الأفراد أو بعض الأجناس لا على الأفضلية المطلقة، يعني ما ورد من بعض النصوص التي تدل على فضل الملائكة تعني فضلا مقيدا في أمور أو في أشخاص. والنصوص التي وردت في بعض البشر في تفضيل البشر أو بعض البشر وردت في سياقها على أنها تدل على تفضيل بعض الأشخاص كالنبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة، أو تفضيل جنس من البشر لا تفضيل عموم البشر. إذن الأدلة التي وردت في المسألة في الجانبين سواء في تفضيل الملائكة أو في تفضيل البشر أو في تفضيل بعض الملائكة أو في تفضيل بعض البشر أغلبها يدل على خصوصية الفضل لا على الأفضلية المطلقة، يعني من كل وجه. ويقصد بذلك أنه ليس عندنا من النصوص التي وردت ما يدل على أن الملائكة كلهم مطلقا أفضل من جميع البشر، ولا ما يدل على أن البشر كلهم مطلقا أفضل من جميع الملائكة، بل ليس هناك دليل يدل على أن الملائكة أفضل من طائفة من البشر، ولا إن البشر أفضل من طائفة من الملائكة. إنما قد يرد في بعض الأفراد أو في بعض الحالات ما يدل على التفضيل وليس من كل وجه، وليس من كل وجه. نعم.
وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب، انتهى. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليه السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم.
عندك عليه عليه ولا عليهما السلام؟
عليهما.
نعم.
كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزودا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل شرع إلى هذا الواحد من 1000 فقط؟ ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويب أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث، وفيه وينامون ويستريحون. فقال الله تعالى: لا. فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخ الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن فضيلة الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون: إن هذا إنما كان
لأحضر من أجل تسلسل الأفكار. كل هذا الكلام الآن في سياق أدلة فريقين: الفريق الأول الذين يقولون بأن من البشر وهم الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا القول هو الذي عبر عنه الشارح بقوله: ومنه 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 ومنه، قول ومنه، هذا كله من قول الذين فضلوا الأنبياء وبعض البشر على الملائكة. والآخرون طبعا أحيانا يعبر عن هؤلاء وأحيانا يعبر عن هؤلاء، لكن الغالب أنه المقصود بالآخرين الذين يردون هذا القول، الذين يرون تفضيل الملائكة مطلقا. فهنا في قوله وقال الأولون يعني الذين يقولون بتفضيل بعض البشر على الأنبياء، قال الأولون يعني الذين يقولون بتفضيل بعض البشر على الأنبياء. طبعا سياق الأدلة يدل على ذلك، لكن أحيانا مع طول الفاصل قد تغيب عن الذهن هذه المسألة. نعم. قال الأولون
إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس، أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم.
ومنه هذا دليل للذين يرون تفضيل الأنبياء على الملائكة. نعم.
ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
طبعا هنا كأنهم يرون كلمة العالمين تشمل الملائكة والإنس والجن. نعم.
قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
طبعا ليكون نذيرا للعالمين للإنس والجن. وقالوا: أولم ننهك عن العالمين، يعني الإنس البشر. وكذلك يتأتون الذكران من العالمين، يعني من البشر. وكذلك التالية، الآية التالية: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني ربما احتمل الإنس والجن أو البشر فقط. نعم.
ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يقصرون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمس، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البري وهو التراب، كما قاله الحراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى، وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا الترتيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأدلة.
المقصود بالآخرين هنا طبعا من المقطع السابق قوله: مستدل به على تفضيل الملائكة. بدأ الشارح يقلب المسألة في الاستدلال، بدأ يستدل للفريق الآخر الذي يقول بتفضيل الملائكة على البشر. وهنا قوله: أجاب الآخرون، هم الأولون في السياق السابق الذين قالوا بتفضيل البشر أو بعض البشر على الملائكة، تفضيل بعض البشر على الملائكة خاصة الأنبياء. إذن هنا هو بدأ يقلب المسألة، بدأ يستدل للفريق الثاني الذي يقول بأفضلية الملائكة مطلقا. نعم.
أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله
ومنه أيضا من دليل الذين قالوا بأفضلية الملائكة، نعم،
قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم، أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا للخيرية المطلقة. ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسيت. فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله عليه. قال الآخرون في سنده مقال: فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب.
مثل هذه المسألة كما قال تكلم عنها أهل العلم، وممن أفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع، ومن المواضع التي فصل فيها في المجلد الرابع من الفتاوى من صفحة 50 إلى صفحة 92 أو 93. ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يجزم بقول ولم يجزم برأي، وإن كان بين بعض الآراء الغريبة والشاذة، وبين بعض الآراء التي قد تقتضيها ظواهر الأدلة، لكنه لم يجزم بشيء. إذن فالخلاصة أن مثل هذا الكلام لا طائل تحته وليس من أمور الاعتقاد، لا سيما أنه لم يرد فيه نص قاطع من ناحية، وناحية أخرى أن ما ورد من نصوص إنما هي تتعلق بأصناف من الفريقين أو بأفراد من الفريقين من البشر أو من الملائكة، أما جملتهم فلم يرد فيها نصوص قاطعة، والله أعلم. اقرأ.
وأما الأنبياء والمرسلون علينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
وعلينا حال الإيمان الإجمالي يختلف عن الإيمان التفصيلي من وجوه. فالإيمان الإجمالي يعني كما ذكر الشارح هنا أنه لا بد لكل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل أرسل أنبياء ورسل، وأن عددهم كثير، وأن الله أرسل في كل أمة رسولا وأقام الحجة، إن برسول بدين جاء به هذا الرسول حتى لو لم يكن حيا بين ظهراني أي أمة. بمعنى أن إرسال الرسول لا يعني أن يكون حيا بين كل أمة، بل قد تبقى رسالته وتبقى شريعته ويكون هذا لمثابة إقامة الحجة. إقامة الحجة، وقوله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال بعض أهل العلم أن المقصود به النبي والرسول، وبعضهم قال لا، أن المقصود به النبي والرسول أو من يحمل الرسالة الباقية التي لم تغير أن تحرف من المنذرين والمصلحين. وهذا الاستدلال الثاني لا ينافي الأول، وهو الذي يدل عليه واقع الأمم والبشر، فإن هناك من الأمم ما بقيت فيها شرائع الأنبياء حتى بعد موتهم، فإن شريعة موسى بقيت بعده حجة على قومه وعلى البشر الذين سمعوا برسالته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يخضع أمره للقاعدة، لأن الله جعل له العموم الرسالة من ناحية، ولأن الله أبقى دينه محفوظا إلى قيام الساعة، لكن ومع ذلك فإنه وبعد موته بقيت رسالته حجة وما جاء به حجة. إذن لا بد من الإيمان بأن الله عز وجل أقام الحجة بالرسل على جميع البشر وجميع الأمم، وأنه ذكر طائفة من هؤلاء الأنبياء والرسل ولم يذكر طوائف الله أعلم بها. وقد ورد في حديث حسنه كثير من أهل العلم، وقال بعضهم بأنه يصل إلى درجة الصحيح لغيره، وهو حديث أبي ذر وأبي أمامة الذي فيه عدد الأنبياء وعدد الرسل على جهة الإجمال. أقول هذا الحديث صح، وجب اعتقاد ما ورد فيه من عدد النبيين وعدد المرسلين، وهو أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين، فذكر أنهم 300,000، ذكر منهم أنهم 124,000، 124,000، ونسأله عن عدد المرسلين فقال له بأنهم 300 وبضعة عشر، في بعض الروايات 13، بعضها 15. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه نص على عدد النبيين والمرسلين، فيدخل في باب الإيمان في الأنبياء والرسل. هذا على جهة الإجمال. أما على جهة التفصيل فالمقصود أنه لا بد لكل مسلم أن يؤمن ويجزم بالإيمان ويصدق بكل نبي ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، أصح ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ورد وصفه، حتى لو لم يرد ذكره إن ورد وصفه فلا بد من الإيمان به من خلال وصفه. نعم.
وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى.
ونضاف إلى هذا صحف إبراهيم. نعم.
وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم. وقال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان، وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.
سنت بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خير. يقول ماذا نفعل إذا سئلنا عن مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر؟ فهل نجيب مما هو موجود في الكتاب كما قرأنا أن نصرف الناس عن الجواب في هذه المسألة؟ الأولى صرف الناس عن هذه المسألة بإقناع أن يقال هذه من الأمور التي ما تعددنا بها وهي أمور غيبية وليس بها نص قاطع، بس ولا يحتاج كبير كلام. يقال هذه الأمور ما تعددنا بها وهي من الأمور الغيبية وليس بها نص قاطع، وينبغي المسلم أن لا يسأل عما ما يعنيه، هذه الأمور لا تعني المسلم ولا يحاسب عليها يوم القيامة. وما الدليل على أن الله تعالى أنزل، طبعا سقطت الكلمة يظهر كتبا، أو أن لله تعالى كتبا، نعم أن لله تعالى كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى كما قال الشارع. طبعا هذا يفهم من عموم النصوص، من عموم النصوص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.